بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه السلسلة من الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من إعجاز القرآن. ونحن كنا وما زلنا نتكلم عن بعض السنن التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، والمتعلقة بما قد قضى الله عز وجل بشأنه في حق المجتمعات الإنسانية، كيف تتطور وكيف ستسير وإلى ما سيؤول حالها. هذه سنن كونية اجتماعية نقرأها في كتاب الله عز وجل. أنا قلت لكم إنني لن أتناول ما قد بحثه كثير من العلماء من هذه السنن، لكن هنالك بعض هذه السنن ينبغي أن نتناولها من جانب جديد، وقد تناولناها وتحدثنا عنها، لكن بقي شيء يتعلق بما قد قلته لكم في الحلقة الأخيرة. قلت إن الإسلام غدا تقريبا غريبا في مجتمعاته، غدا أشبه ما يكون بالتائه الغريب في بلده. اللهم إلا من رحم ربك. والإنسان قد يتساءل أين هم الذين سيجعل الله منهم البديل عن المسلمين لحراسة الإسلام، لرعاية الإسلام، لخدمة الإسلام. ألم يقل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم؟ ألم يقل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ أجبت عن هذا في الأسبوع الماضي أو في الحلقة الماضية بتفصيل، أظن أنني لست بحاجة لا إلى التكرار ولا إلى مزيد من البيان. لكن الذي أريد أن أقوله الآن أن هذا الذي ذكرته عن العالم العربي والإسلامي قد يبعث معنى من التشاؤم في نفوس كثير من المسلمين. عندما أقول أن الإسلام كاد أن يصبح غريبا في مجتمعه، في بلاده، البلاد العربية والبلاد الإسلامية، عندما أقول هذا الكلام وأؤكده وأوضح الدلائل على ذلك، ولا أريد أن أضرب الأمثلة ببعض البلاد الإسلامية غير العربية المجاورة لنا، لا أريد أن أفيض الكلام في هذا. قد يوحي هذا الذي قد قلته إلى أن الأمة الإسلامية قد تودع منها، قد يعني هذا الكلام أن الأمة العربية التي لا غنى للإسلام عنها ولا يمكن أن يعتد الإسلام إلا بالعرب، لأن العروبة هي ترجمان كلام الله سبحانه وتعالى، اللغة العربية هي ترجمان كلام الله عز وجل. في الواقع أنني لا أحب أن أبث اليأس لا في نفسي ولا في نفوسكم. أما أن العالم العربي قد انتابه قدر كبير من الإعراض عن جذوة هذا الدين فهذا حق، وينبغي أن نعترف بذلك. وأما أن الطاقات المتجهة إلى الحداثة وإلى العلمنة باسم الليبرالية وما إلى ذلك فهذا واقع، وهذا الواقع يستشري ويتزايد، وهنالك من يدعم هذا الواقع. لكن هل سيبلغ هذا الخط مداه؟ هل سيظل هذا التراجع مستمرا إلى أن تغيب شمس الإسلام عن العالم العربي والإسلامي؟ لا أيها السادة، لا أعتقد ذلك. أنا أتصور أن هذه المحنة التي يمر بها العالم العربي والإسلامي إن هي إلا عصا تأديب يوقظنا الله عز وجل بها، ورب ضارة نافعة. عصا التأديب ظاهرة ضارة للوهلة الأولى، لكنها مفيدة عند التحقق وعند التدقيق وعند النظر إلى المآل. هذا ما آمله من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا، لأن العالم العربي والإسلامي لا تزال في كل منهما جذوة من الإسلام المشع. لا يزال في العالم العربي مسلمون يتقد الإسلام بين جوانحهم نورا ونارا. لا يزال العالم الإسلامي فيه كثير من المتحرقين على دين الله عز وجل، قد يكونون قلة لكن الله عز وجل كثيرا ما، وهذه سنة أيضا من سنن الله في كتابه، كثيرا ما يرحم أمة كبيرة وكثيرة بشفاعة فئة قليلة فيها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه. ما أكثر هؤلاء الذين يصفهم رسول الله، ما أكثر أصحاب الطمرين الباليين الشعث الغبر المدفوعين في الأبواب الذين لا يؤبه بهم، يقسمون على الله صباح مساء أن يعيد الله عز وجل هذه الأمة إلى يقظتها الإسلامية، وأحسب أن دعاءهم قد استجيب. أجل، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الله عز وجل يقول كما قد قرأنا من قبل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، هنالك كثيرون من الذين يعتزون بليبراليتهم، من الذين يعتزون بعلمانيتهم، من الذين يرتابون ويتشككون، من الذين يهدفون إلى الحداثة كما تسمعون وتعرفون، ولكن يوشك والله الذي لا إله إلا هو أن تدرك هؤلاء الإخوة يقظة تنبههم إلى الحقيقة. من أين ستأتي هذه اليقظة؟ تأتي هذه اليقظة من مظاهر الإعجاز التي فرغنا من الحديث عن أكثرها. نعم، هذه الآيات الدلائل التي تتفتح يوما فيوما فيوما، والتي ترتبط بوعود وسنن وقرارات نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أجد كثيرا من هؤلاء الإخوة عندما يكونون فقط موضوعيين في تأملهم ودراستهم، عندما يقبلون إلى القرآن فيتدبرونه، ثم يقبلون إلى المجتمع وما يعج به من أحداث، ينتبهون إلى هذا الذي يقوله الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه لا. شيء آخر يوقظهم، ما هو؟ هذه الخطط الماكرة التي تفد إلينا يوما بعد يوم بعد يوم. كل واحد منا أيها الإخوة، الملتزم وغير الملتزم، إلا الذي يبحث عن الحداثة والذي يبحث عن الرجوع إلى الأصول والجذور، كل منا أصبح يوقن بجامع مشترك جميعنا ندركه، ألا وهو الكيد الذي تجتمع قوى الغرب أجمع عليه، ألا وهو الكيد الإسلام. وكما قلت لكم بالأمس اللوب الصهيوني، الصهيوني هو الذي يقود هذه الحركة. فهؤلاء ينظرون ويتأملون صباح مساء، الخطط العدوانية تتجه إلى الإسلام، الخوف يتجه إلى الإسلام، التحذير إلى الإسلام. هذا الواقع ماذا يصنع؟ يجعل المسلم يعود إلى ذاتيته. إذن هذا الإسلام شيء خطير، إذن هذا الإسلام فعلا له أثر كبير، إذن أنا يعني أتمتع بشيء يعني يخيف الآخرين. هذا سيكون عامرا، هو الواقع هكذا يتم، لإعادة النظر، للرجوع إلى حسابات جديدة. نعم، هذا هو العامل الثاني. بل أقول لكم شيئا آخر أيها الإخوة، هل تعلمون أن من أهم العوامل التي تجعل الشارع الغربي بشطريه الأمريكي والأوروبي يقبل إلى دراسة الإسلام فالاستئناس به ثم اعتناقه، هل تعلمون أن العامل الأول يتمثل في هذا الكيد الذي تكيده القيادات الغربية للإسلام؟ ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة. القيادات الغربية تقوم صباح مساء بوضع الخطط التي تتربص بالإسلام، التي تتربص بالإسلام، والغربيون يطلعون على هذه الخطط أكثر مما نطلع نحن عليها. ما الذي يعني تفعله هذه الخطط التي تهتاج بها القيادات الغربية؟ يجعل الشارع الغربي يلتفت، ما هو هذا الدين الخطير الذي يجعل الغرب، يجعل القيادات الغربية تخشاه، يجعل القيادات الغربية تنسى قوتها، تنسى غناها، تنسى كل إمكاناتها أمامه؟ إذن هذا الإسلام شيء غريب. يصبح هذا الكيد للإسلام لون من أخطر ألوان الدعاية للإسلام. نعم، ولذلك جاء اللوب الصهيوني فحاول أن يزهد هذه الدعاية بهذا الحدث الذي جرى والذي اشمأز الإسلام في كيان المسلمين جميعا منه في الواقع، لكن الهدف منه الإجهاض، إجهاض هذا التطلع إلى الإسلام لدى الغربيين. فإذا كانت الخطط التي تتجه للكيد بالإسلام تجعل الرجل الغربي يقبل إليه ليدرسه، فما ظنكم بأثر هذه الخطط للمسلمين الشاردين عن الإسلام؟ من باب أولى ستكون هذه الخطط حافزا لأن يعود هؤلاء الإخوة الشاردون إلى دراسة الإسلام من جديد. وأنا أعلم كيف يتجه الكثير منهم عودا حميدا إلى دين الله سبحانه وتعالى. أنا أضرب لكم مثلا أيها السادة والسيدات، في أواخر السبعينات عقدت الجامعة العربية سلسلة من المؤتمرات، لعل فيكم من يذكر هذا. كانت هذه المؤتمرات تبحث عن طريقة لمعالجة الجريمة التي رأى كثير من الدول العربية أنها بدأت تتكاثر. ما الطريقة المثلى في الوقوف في وجه الجرائم المتنوعة المختلفة؟ كان هنالك من طرح فكرة الرجوع إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، لا سيما ما يتعلق بقانون العقوبات. عندما بدأت سلسلة هذه المؤتمرات أرسلت هيئة الأمم مندوبا عنها لحضور هذه المؤتمرات واسمه ويليام كليفورد، هو مدير علم الإجرام في إحدى جامعات أستراليا. أرسلته هيئة الأمم المتحدة مراقبا في هذه المؤتمرات. استمرت هذه المؤتمرات لعدة سنوات ثم إنها انتهت. محل الشاهد فيما أقوله لكم أن ويليام كليفورد هذا كتب تقريرا مطولا يزيد على 20 صفحة، رفعه في الظاهر إلى هيئة الأمم المتحدة، ولكنه دس صورا كثيرة منه إلى المؤسسات التي تعنى بدراسة الإسلام والكيد له. وقطع دابره. وشاء الله عز وجل أن يقع هذا التقرير في يدي. نعم، وكتبت عنه دراسة مستفيضة في بعض ما قد كتبت. ماذا يقول ويليام كليفورد هذا في تقريره؟ يتحدث عن توجه لاحظه في هذه المؤتمرات إلى عود لينابيع الإسلام. لاحظ كيف أن في هؤلاء المؤتمرين من يتطلع إلى أن يعود إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ويعبر ويليام كليفورد عن الخوف الشديد من هذا التطلع، ويقول صحيح أن العالم العربي والإسلامي أصبحت علاقته بالإسلام علاقة تقليدية لا يخشى منها، وأن الشريعة الإسلامية أصبحت موضوع على الرفوف، وأن القانون الإسلامي لا يخطر في بال أحد اليوم تطبيقه إلى آخر ما هنالك. لكن يبدو أن هنالك أفكار تعتلج في نفوس كثير من المسلمين أصحاب النفوذ، نعم، ورغبة في أن تعود هذه المجتمعات الإسلامية لا سيما في البلاد العربية إلى تطبيق الإسلام. ومن ثم هنالك دعوة تسري في الخفاء إلى تجاوز العلاقة التقليدية بالإسلام إلى العلاقة الفعلية الحيوية التفاعل مع الإسلام. يشرع هذا ويوضحه ثم يقول: ينبغي أن نلاحظ أن قوتين إذا اجتمعتا في العالم الغربي فلسوف يتكون من ذلك ما يهدد المجتمعات الغربية وحضارتها. هاتان القوتان هما قوة البترول المادية التي يضع العرب أيديهم عليها، وقوة الإسلام إذا عاد إلى اليقظة وإذا تجاوز المسلمون العلاقة التقليدية به. إذا تضافرت القوة المعنوية المتمثلة بالرجوع إلى ينابيع الإسلام مع القوة المادية المتمثلة في امتلاك العرب لينابيع البترول، فليعلم الغرب أن الحضارة الغربية أصبحت على خطر. ويقترح اقتراحات معينة لدرء هذا الخطر. محل الشاهد فيما أقوله لكم أيها الإخوة أن هذا التقرير كما وقع في يدي أعتقد لا بد أنه قد وقع في أيدي أناس كثيرين. ما الذي سيكون له من أثر في نفوس إخواننا الذين يدعون إلى العلمنة بدون خلفيات؟ أصحاب الخلفيات عملاء، لا، أنا أتحدث عن الذين يجتهدون اجتهادا يعني موضوعيا. ما الذي سيحدثه هذا التقرير وأمثاله لدى الناس الذين يدعون إلى الحداثة؟ أنا أفترض أنني واحد منهم. عندما أجد هذا الكلام سأتنبه إلى الحقيقة وأعود لأتنبه إلى السلاح الذي أمتلكه وأنا غافل عنه. هذا واقع، نعم، ولا سيما عندما أجد أن الغرب فعلا يتعامل مع هذه التقارير وينفذها. وكلكم يعلم كيف أن شطر هذه النصيحة طبقت. ويليام كليفورد رفع هذا التقرير إلى الجهات الخفية عام 79. ما الذي حصل بعد ذلك؟ نظر الغرب إلى ينابيع البترول فخطط ثم خطط ثم وضع يده إلى هذه الينابيع كما قد أوصى ويليام كليفورد. الشطر الآخر يطبق بالخفاء، الشطر الآخر ألا وهو صد العالم الإسلامي والعالم العربي عن الرجوع إلى ينابيع الإسلام وتجاوز العلاقة التقليدية بالإسلام. هذا شيء يتم أيها السادة والسيدات، لكن والله من ورائهم محيط، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا هو محط الحديث والذي يعود بنا إلى نقطتنا المحورية، ألا وهو الجديد في هذا العصر من إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. الخطط التي ترمي إلى خنق فاعلية الإسلام كثيرة وتتوالد يوما بعد يوم في ذلك في تلك المجتمعات. لكن ثقوا والله الذي لا إله إلا هو، سيتفجر الإسلام في تلك الأرض التي تحتضن هذه الخطط والتي تحتضن المخططين لها، وهذا شيء يقيني لا ريب فيه. لكي يتجلى أن نور الإسلام ليس نورا نسجه محمد صلى الله عليه وسلم بعقلانيته، ولكنه النور الذي تنزل من علياء الربوبية. أجل، كل إنسان مغربا مشرقا أينما عاش عربيا أعجميا تخفق روحه بالفطرة الإيمانية بالله. روحه هي نفس الروح التي توجد في كيان كل مسلم، في كل رجل صالح، في كل نبي وولي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح تنبض نبضات الفطرة الإيمانية. كل ما هنالك أنها تحتاج إلى موقف، تحتاج إلى منبه، وإذا لم يكن هنالك من ينبه فآيات البيان الإلهي تنبه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها أيها السادة والسيدات. شيء آخر، ألا تقرؤون قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنالك خطاب أيها السادة والسيدات حظي به كل إنسان في الغرب، في الشرق، في أقصى الصين، في كل الجهات. هنالك خطاب حظيت به روح كل إنسان في العهد القديم القديم القديم، ناجاها الله كما لا نعلم، فسمعت الروح كما لا نعلم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. كلمة بلى هذه لا تزال تعمل عملها وتفعل فعلها في الكيانات، وإن غطي الشعور ببعض عوامل الشهوات، الأهواء، المنسيات، الملهيات إلى آخر ما هنالك، ولكن هزة واحدة بسيطة توقظ كل إنسان إلى هذه النجوى من الله سبحانه وتعالى. قلت لكم إن جيفري لانج حريص جدا إلى الآن على أن لا يصلي صلاة الصلوات إلا جماعة، لا سيما الصلوات الجهرية، رغم أنه إلى الآن الرجل لا يعرف اللغة العربية، يقف فينتشي ويطرب لسماع القرآن. لماذا؟ لأن هذا الكلام يوقظ بين جوانحه نشوة الحديث الذي ناجى الله عز وجل به هذه الأرواح في العهد القديم. نعم، لذلك قال لذلك الإنسان الفضولي: لماذا تحرص على أن تصلي الصلاة الجهرية جماعة وأنت لا تعلم هذه اللغة؟ قال: لماذا يركن الطفل الرضيع إلى حديث أمه وصوتها على الرغم من أنه لا يعلم لغتها؟ إنني أشعر بنسب بيني وبين هذا الكلام كالنسب الذي يشعر به هذا الطفل بينه وبين أمه. هذا الكلام الذي قاله جيفري لانج إنما قالته روحه، لأنها تتذكر خطاب الله سبحانه وتعالى. من أغرب الأمور أيها السادة والسيدات أن أخا أخذ يناقشني، قال: طيب أنا ذا أحاول أن أتذكر هذا الخطاب، أستنهض لذلك أذني فلا أتذكر أنني سمعت، أحاول أن يعني أستنهض مخيلتي التي أصبحت خزانة لكل الأصوات التي سمعتها منذ طفولتي إلى الآن. لا أذكر أنني سمعت خطابا من الله لي ألست بربكم؟ نعم. ألا تعلمون الجواب على هذا السؤال الغريب؟ قلت له يا هذا، إن الله عندما ناجى روحك لم يناجيها بواسطة الطبل الصماخي، أصلا الطبل الصماخي ما كانت. إن الله عز وجل عندما ناجاك، ناجى روحك، ناجى روحك مباشرة، لم يناجي روحك بواسطة بريد من هذا الجسم. حتى تسأل جسمك، تسأل أذنك، تسأل الطبل الصماخي، تسأل الخيال، خزانة الخيالية في ذهنك، هل تذكرين هذا الخطاب من الله؟ لا، هذا غير موجود. نعم، ناجى الله الأرواح عندما كانت أرواح، فلا يحاولن الواحد منكم أن يستنهض مصورته، خزانة خياله، طبل صماخية، لا، الأمر ليس كذلك. أعود فأقول لكم أنا لست يائسا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل من هذه الابتلاءات التي تمر بعالمنا العربي والإسلامي عصية تأديب، توقظنا لنعود إلى وحدتنا، توقظنا لنعود إلى محراب العبودية لمولانا وخالقنا، توقظنا لندرك أننا نحن المسلمين قادة وشعوبا خدم لدين الله، حراس لدين الله. تلك هي المهمة الأولى لعباد الله، قادة كانوا أو شعوبا. أجل، السياسة خادم لدين الله وليس العكس أيها الإخوة. أنهي حديثي هذا بكلمة قالها عثمان أرطغرل أول خلفاء العثمانيين، وكان على فراش الموت، أوصى ابنه، قال له: يا بني، كنت كنملة صغيرة ضعيفة لا قيمة لها، فأعطاني الله كل هذا لخدمة دينه، فكن خادما لدين الله، فإنما ذلك هو واجب الملوك على وجه الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.